منتقل كلمة طيبة يقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. يتواصل الكلام في القراءة والتعليق على حديث كتاب معالم السنة، ولازلنا في
وتحديدا في الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ولازلنا في قراءة حديث صفة الجنة وبيان أهلها، أو بيان صفة أهلها. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. توقفنا عند قول المصنف في باب إخراج الموحدين من النار، ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة وأمنوا، فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. يعني أن المؤمنين بعد أن يستقروا في جنات النعيم، نسأل الله من فضله، يبدأون يسألون الله تبارك وتعالى ويلحون عليه سبحانه وتعالى أن يشفعهم في إخوانهم من المؤمنين الذين أدخلوا النار. وذكرت لكم أحبتي بأن معتقد أهل السنة والجماعة أن من لقي الله تبارك وتعالى يوم القيامة وهو مصر على كبيرة من الكبائر لم يتب منها، لأن من تاب في الدنيا تاب الله عليه، لكن توفي وهو مصر على هذه الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وأدخله الجنة برحمته وفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ثم يكون مصيره بعد ذلك إلى الجنة بفضل الله ثم بفضل توحيده، لأنه لا يخلد في النار موحد. فهؤلاء من أهل الجنة يريدون أن يشفعوا وألحوا بسؤال الله تبارك وتعالى أن يشفعهم في إخوانهم الذين كانوا معهم في الدنيا يصلون ويصومون، ولكنهم أوبقتهم ذنوبهم ولم يتوبوا منها، فكان مآلهم إلى النار والعياذ بالله. قال: يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار، أو فأدخلتهم النار. قال: فيقول رب العزة والجلال: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم، لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه، فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من أمرتنا. ثم يقول سبحانه وتعالى: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول من كان في قلبه مثقال ذرة. لأن هذا أيضا مما استدل به أهل السنة والجماعة أن أعمال القلوب يتفاوتون، الناس فيه متفاوتون، وليس كما يعتقد يعني المرجئة بأن أصل الإيمان في القلوب واحد، أبدا. فإيماننا ليس كإيمان جبريل عليه السلام، وليس كإيمان أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا من الأدلة، منهم من يكون في قلبه نصف مقدار الإيمان، نصف دينار دينار، نصف دينار، حتى يكون ذرة. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: فمن لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال: فيقولون، أي هؤلاء الذين شفعوا، فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا فلم يبق في النار أحد فيه خير. قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناس لم يعملوا لله خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما، قال: فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون من أجسادهم مثل فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ، أي في صفائه وجماله. في أعناقهم الخاتم مكتوب على أعناقهم أو ختم على أعناقهم عتقاء الله. قال: فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم عندي أفضل من هذا. قال: فيقولون: ربنا، وما أفضل من ذلك؟ قال: فيقول: رضائي عليكم فلا أسخط عليكم أبدا. قال المصنف: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده. الحديث واضح، وربما الذي يحتاج إلى شيء من البيان قوله: ناس لم يعملوا لله خيرا قط، وهذه يعني تحتاج إلى شيء من التوضيح. هذه المسألة تكاد أن تكون افتراضية، أن يعيش مسلم فترة من الزمن ولم يعمل لله خيرا قط، هذه تكاد أن تكون إيش؟ افتراضية، افتراض. ولذلك، لكن حتى مع هذا الافتراض، الأعمال أيها الإخوة كما تعلمون عندما يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل، قول وعمل، أو قول لساني واعتقاد الجنان على القلب وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، أو قول وعمل ونية، كل هذه تعريفات لشيء واحد وهي بمعنى واحد. يعني الذي قال الإيمان قول وعمل صح، الذي قال قول وعمل ونية صح، الذي قال قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الأركان صح، كل هذه تدور في نفس الفلك، فهو قول وعمل يزيد وينقص. طبعا هذه كلها عليها أدلة، لكن ليس مجال يعني أن تبسط. فالعمل، القول قولان والعمل عملان، قول اللسان وهو الشهادتان، وقول القلب وهو تصديقه أن يصدق بقلبه، والعمل عملان، عمل الجوارح واللسان، منها اللسان طبعا، لأن الذكر والتسبيح والدعاء هذا وإن كان من عمل من اللسان ولكن يعد عملا، وعمل الجوارح كما هو معلوم: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، طلب العلم، كل هذا عمل الجوارح. وعمل القلب، وهذا أمر مهم جدا وربما يغفل عنه بعض المسلمين، يعني إما نسوه أو تناسوه، فالقلب هو المهم، لأن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم كما جاء في صحيح مسلم. فعمل القلب هو إخلاصه، انقياده، استسلامه، الخوف، الرجاء، الخشية، الإنابة، التوكل، كل هذه أعمال قلوب، كل هذه أعمال قلوب. فهذا الذي لم يعمل خيرا قط، العلماء اختلفوا في أعمال الجوارح، يعني في تركها في الصلاة فقط، في الصلاة فقط، يعني الذي يصلي وترك جميع الأعمال هذا يكاد أن يكون باتفاق العلماء أنه مسلم. يعني هناك روايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك شيئا من مباني الإسلام الخمسة يكفر، يعني من ترك الزكاة يكفر، من ترك الصيام يكفر، من ترك الحج، ولكن هذه يعني هذا أمر مرجوح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الخلاف الصلاة لوضوح الأدلة وصراحتها في ذلك: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر، كذا يقول صلى الله عليه وسلم. وعمر الفاروق رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. ولذلك ابن القيم رحمه الله صنف رسالة مستقلة في هذه المسألة وبسطها وانتصر لهذا القول: حكم تارك الصلاة هكذا، هذه هذا اسم رسالته رضي الله رحمه الله ورضي الله عنه، وانتصر لهذا القول وبين أنه هذا الذي عليه إجماع الصحابة، أن من ترك الصلاة بالكلية، الكلام مو ليس الذي يجحدها، الذي يجحده هذا بالاتفاق أنه كافر، الذي يقول ما في اسم صلاة هذا بالاتفاق أنه كافر. الكلام وين؟ الكلام من ترك الصلاة تكاسلا، هو مقر بالصلاة معترف بالصلاة ولكنه ما يصلي والعياذ بالله. ليش؟ تكاسلا. وهذا حقيقة قول قوي جدا 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 تعضده الأدلة، وعليه كما قال ابن القيم رحمه الله هذا الذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه، وعليه أيضا المحققون من العلماء أنهم يرون من ترك الصلاة تكاسلا يكفر. ثم اختلفوا في القدر الذي لو تركه كفر، منهم من تشدد وقال حتى لو ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها عالما عامدا ذاكرا مختارا كفر. لهذه الدرجة هذا قوي شديد، صلاة واحدة يعني مثلا صلاة العصر أخرها ما صلى حتى أذن المغرب متعمدا ذاكرا عالما يعني بحرمتها مختارا ما حد جبره. لابد هذه الشروط الأربعة. قالوا يكفر، قالوا لأنه يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن تركها. واضح الكلام. منهم من قال صلاتين فاختلفوا في العدد، والظاهر والله أعلم أن من تركها بالكلية ما يركعها، هذا الذي يصدق عليه فمن تركها. أما الذي ترك صلاة واحدة ولا شك على خطر عظيم، احنا ما يعني الآن لا تنسى نتكلم الآن بالقضية إسلام وكفر على خطر عظيم. الذي يترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها، وهذا لو صلاها ألف مرة لا تقبل، لو صلاها ألف مرة لا تقبل. من ترك الصلاة عامدا عالما ذاكرا مختارا حتى خرج وقتها لو صلاها ألف مرة لا تقبل. هناك قاعدة أيها الإخوة ذكرها الشيخ ابن تيمية وغيره، أن كل عبادة مؤقتة، أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجت عن وقتها لغير عذر فإنها لا تقبل. مثال، واحد قال يا جماعة الخير أنا ما أبي أحج في ذي الحجة، ما أبي أحج عند الله الساعة زحمة وناس يموتون، يا أخي عقب ما يردون الناس بروح أنا بمحرم وبروحي بروح منه وقف بعرفات فاضي عرفات بروح برمي على كيفي وهذا حج وهذا حج، شو رأيكم يقبل؟ طبعا ما يقبل. بعد مو محرم، أنت لو وصلت إلى لم تصل إلى عرفة كنت ترى عرفة ولم تدخل إلى حدودها وأذن الفجر انتهى صح. ولذلك في كتب الفقه تقرأ كتاب إيش؟ باب الفوات والإحصار، هذا هو الفوات. شو نقول له؟ نقول عينك الله يلا يلا تشاور فوق تحت يعني نرجع فوق تحت ووجه روح الحرم وطوف واسعى وتحلل بعمرة خلاص فاتك الحج، لأن الحج عرفة. واضح الكلام. بابو تقول لي محرم. افرض واحد أيضا آخر قال يا جماعة الخير رمضان السنة بالصيف يبقى ماني صايم بالصيف أنا، وبدال لا أصوم بالصيف بصوم شهرين بس بالشتاء، شو رأيكم يجوز؟ ما يجوز طبعا. لماذا؟ هذه القاعدة، أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها المسلم عن وقتها عالما ذاكرا قاصدا مختارا لا تقبل. هل يجوز لي الآن 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 أن أصلي صلاة العشاء وأنا غير مسافر؟ حتى بتقول مسافر مو مسافر، أنا مقيم معك، يجوز؟ ما يجوز. طيب أصلي ثمان ركعات زود يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأنها عبادة مؤقتة. فكذلك لا كما أنه لا يجوز لنا أن نصلي الصلاة قبل وقتها، كذلك لا يجوز لنا أن نصليها خارج وقتها. طيب ما الدليل أنها لا تقبل؟ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ها رد. إيش معنى رد؟ مردود على صاحبه، لا يقبل. والذي يصلي الصلاة خارج وقتها هل هو على 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 سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا طبعا، إذن هو مردود. فالأمر خطير جدا. تجد بعض الناس يتعمد يوقت خاصة صلاة الفجر، يوقتها على الدوام ولا يوقتها. هذا 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 كما يقول أهل القانون مع سبق الإصرار والترصد، أنت قاصد عالم. هين حطيت الساعة مثلا وقتها ونويت نية صالحة أن تقوم ثم غلبتك عيناك، هذا عفو، هذه صدقة من الله تبارك وتعالى. يقوم الإنسان ويستغفر ويتطهر ويصلي ويندم، لكن هو كل يوم كل يوم كل يوم وهو مراد على لا. لابد أن يتقي الله الإنسان وأن يعلم أن القضية دين وأننا كلنا عبيد، كنا عبيد ترى لله عز وجل، الجميع عباد لله سبحانه وتعالى، والعبد لا يسعه إلا أن يلتزم بأوامر سيده، وإذا لم يلتزم بأوامر سيده صار عبدا آبقا متمردا، شو استحق العقوبة؟ طالما نحن عبيد نلتزم بأوامر ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك لا بد أن. فالمقصود هنا لم يعملوا خيرا قط. ذكر أهل العلم زبدة الكلام أنه لا يعني ذلك أنهم ليس عندهم، ربما قصروا في أعمال الجوارح لكن عندهم أعمال القلوب، كما هي في قصة ذلك الرجل الذي توفي وأوصى أبناءه وقال كيف كنت لكم؟ قالوا خير أب، ما قصرت معنا بشيء. قال فإذا أنا مت فاحرقوني حتى أصير رمادا، ثم اذهبوا في يوم شديد الريح فذروني. يعني تخيل جسمه صار رماد، ثم أوصاهم في يوم ذا ريح شديد يذروه في الهواء ليتفرق. قالوا لماذا؟ قال إن قدر الله علي ليعذبني عذابا عظيما، أو كما قال يظن أن بهذا الأمر سينجو من الله، فقال الله له كن فكان. عاد مرة أخرى فقال يا عبدي ما حملك على ما صنعت؟ ليش سويت هذا الأمر؟ يعني ظننت إن لا أستطيع أن أجمعك مرة أخرى. فقال هذا الرجل خشيتك. إذن قوله خشيتك، قال أهل العلم إذن هذا الرجل كان مؤمنا، وإلا لما قال خشيتك. إذا لم يؤمن بالله عز وجل وبلقائه وأنه موحد وأفرده بالعبادة سبحانه وتعالى، لما خشي الله سبحانه وتعالى؟ هل يفعل ذلك الكافرون الملاحد؟ أبدا ما يفعل هذا الأمر. إذن لم يعمل خط، لم يعمل العفو خيرا قط، يعني قصر في الأمور في العبادات، قصر تقصيرا كبيرا، ولكن لا يزال معه أصل الإيمان. بل قال بعضهم حتى الصلاة، لأن جاء في حديث أخرى أنهم هؤلاء الذين يخرجون من النار يعرفون بأثار السجود، حتى نجمع بالحديث يعني يعرفون بأثار السجود. فهذا والله أعلم أن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط، لأن على القول الراجح بأن تارك الصلاة خارج عن الإسلام، ولحديث الأخرى التي بيّنت أنهم يعرفون بآثار السجود يدل أنهم لم يعملوا خيرا قط بعد توحيد الله، أن أصل التوحيد، لأن الكافر لا يشفع فيه ولا لا يشفع ولا يشفع ولا يشفع فيه ولا يخرج من النار، فالجنة عليه حرام، فأكيد هؤلاء موحدون. واضح كلام. ثم للحديث الأخرى أنهم أيضا كانوا مصلين، كما قال سبحانه وتعالى ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين. فمسألة أمرها عظيم يعني. طيب قال المصنف رحمه الله: باب آخر من يدخل الجنة. شوف تأمل، هذا حين سيذكر حديثا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان آخر من يدخل الجنة. ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. لآخر واحد يطلع من النار هو آخر واحد يدخل الجنة. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول هذا الآن مو مصدق، فيقول: أتسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ قال صلى الله عليه وسلم، أو قال الراوي: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أي أسنانه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. تخيل، أدنى أهل الجنة منزلة، له مثل الدنيا بكل ما فيها من نعيم ومتع ولذات وعشرة أمثالها، وله كل ما تمنى واشتهت نفسه، وهذا أدنى أهل الجنة، فما بالكم بأعلاها، بأعلى أهل الجنة، نسأل الله من فضله. ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله، فيلتفت أحدهم فيقول: أي ربي إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها، فينجيه الله منها. أيضا ذكر باب رضوان الله على أهل الجنة، ورضوان الله هو أعلى النعيم كما سيذكر المصنف الآن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ يعني بعد أن يستقروا في منازلهم ويتمتعون بالقصور والحور والأنهار وما عده الله له من النعيم المقيم والسعادة الأبدية، استقروا الآن، فيناديهم ربنا تبارك وتعالى فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله سبحانه وتعالى: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك، من النعيم الذي نحن فيه؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله أكبر. إذن هذا هو أعلى النعيم، أن ولذلك هذا أيضا من يعني شاهده استدل به أهل العلم على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأن الله تبارك وتعالى رضي عنه، والله عز وجل إذا رضي عن عبد لا يسخط عليه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا أيها الإخوة، نحن البشر علمنا محدود وما نعلم الغيب، ممكن شخص الآن نرضى عنه لأنه ظهر لنا منه ما يعني يرضينا عنه، ثم بعد فترة تغير، فلو سئلنا عنه بعد فترة ربما يتغير رأينا فيه، ولكن هذا منتف لله عز وجل، فهو يعلم أن فلان سيكون من أهل السعادة، وذلك رضي الله عنهم سبحانه وتعالى. قال: باب رؤية المؤمنين ربهم سبحانه في الآخرة. ذكر حديث صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد المسلمين، خلافا لأهل البدع الذين ينكرون الرؤية. والأدلة واضحة، وهذه من الأمور المجمع عليها، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين في جنات النعيم يرون ربهم بأبصارهم، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء بما أنه حجب الكافرين دل على أن المؤمنين يرونه. بل حتى في الأدلة التي استدل بها أهل البدع على أهل السنة، كقول الله عز وجل لا تدركوا الأبصار، قالوا هذا دليل على رؤية الله. سبحان الله، لله در أهل السنة. قال لأنه نفى الإدراك، ولكنه ما نفى النظر، نفى الإدراك ولكنه ما نفى النظر. والإدراك أخص من النظر، يعني أنت الآن البحر، البحر تنظر إليه صحيح، أنت واقف طالع البحر، لكنك هل تدركه؟ هل تحيط به؟ لا طبعا. فالإحاطة يعني أنا الآن هذه القنينة أراها وأحيط بها، فالإحاطة أخص من النظر. فبما أنه جل في علاه، جل في علاه نفى الأخص، دل ذلك على إثبات العموم، فنفى الإدراك ولم ينفي النظر. لو أراد نفي النظر لقال لا تنظر إليه الأبصار، لو قال لا تنظر إليه الأبصار لنفى النظر ونفى الإحاطة والإدراك. وأيضا في استدلاله يعني أهل البدع على أهل السنة أو على نفي النظر، نظر الله في جنات النعيم، نظر إلى وجه الله الكريم في جنات النعيم، قصة موسى عليه السلام، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر الآيات. أيضا في هذا دليل لأهل السنة، هم أرادوا أن يستدلوا عن أهل البدع على بهذه الآية على نفي النظر، قالوا الشاهد أو وجه الدلالة قول الله تبارك وتعالى لموسى إنك لن تراني. قالوا في هذا دليل أصلا، لنا الدليل ملكهم. كيف؟ قالوا أولا موسى عليه السلام أبعد الناس أو من أبعد الناس الأنبياء والمرسلون أن يسألوا الله عز وجل أمرا مستحيلا، فلو كانت الرؤية أمرا مستحيل لما سأله موسى، لما سأله موسى، ولكن موسى يعلم بعلم الله له أن الرؤية ممكنة، فعندما كلمه الله كفاحا بلا ترجمان طمع في هذه الرؤية، إلى غير ذلك من الرد التي رد فيها أهل السنة والجماعة على هذه القضية. وكما ذكرت لكم النصوص واضحة وصريحة جدا، في هذه الدنيا الناس لا يتحملون رؤية الله سبحانه وتعالى، أجسادهم لا تطيق ذلك، ولذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يطيب قلب نبيه وكلمه موسى فقال ولكن انظر إلى الجبل، هذا الجبل الأصم الأشم، الجبل الذي تضرب به الأمثال في الصلابة والقوة والثبات، انظر يا موسى إلى الجبل. حتى قال أهل التفسير أو بعض أهل التفسير إن الله عز وجل كشف بقدر أنملة من الحجاب الذي جعله ساترا بين وجهه الكريم وبين خلقه، كما جاء في صحيح مسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من بصره سبحانه وتعالى. فالناس الآن لا يقوون ولا يطيقون النظر إليه، لذلك رحمة بنا حجب الله سبحانه وتعالى الرؤية عنا في هذه الدنيا، لكن في ذلك في جنات النعيم الأمور تتبدل، والإنسان من أهل الجنة يعطى قوة كبيرة، ومن ذلك أنه يطيق النظر لوجه الله عز وجل. قال: باب درجات الجنة. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 عام. مسيرة 100 عام ما بين الدرجتين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة، ومنها أنهار الجنة الأربعة. قال: ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. هكذا ينبغي المسلم إذا سأل الله عز وجل أن يسأله الفردوس الأعلى. ثم قال: باب ما جاء في الجنة وأهلها. ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. يعني لو ظهر مقدار ظفر من أهل الجنة إلى الدنيا، قال لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض. الخوافق جمع خافق، الأفق. يعني لتزخرفت له الدنيا من حسنه وجماله. طفر. قال: ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع، يعني أطلع على الناس في الدنيا، فبدا أساوره، أساور من ذهب يزين بها الناس في أو يزين فيها المؤمنون في جنات النعيم، قال: لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. لأن إذا خرجت الشمس في النهار النجوم موجودة، ولكن لا نرى ضوءها، لأن نور الشمس طمس نورها. فكذلك لو خرج فقط أخرج إسوره الذي بيده، لطمس نوره. قال: لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. وذكر حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع سوط في الجنة يعني مكان محدود بسيط خير من الدنيا وما فيها، كما مر معنا في درس ماضي أنه يغمس أبأس أهل الدنيا وأشدهم شقاء وعناء في هذه الدنيا غمسة واحدة فقط في نهر الجنة، غمسة واحدة. ثم يقال له: هل, 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 هل مر بك بؤس قط؟ يقول: لا. إذن لا وجه للمقارنة أبدا. ولذلك عندما يعني قرأ السلف رضي الله تعالى عنهم والصالحون عبر التاريخ البشري قرأوا مثل هذه الأمور وعرفوا مثل هذه الأمور، زهدوا في هذه الدنيا واشتغلوا للآخرة ليفوزوا بما أعده الله سبحانه وتعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث أهل الجنة على صورة آدم في ميلاد 33 سنة، جردا مردا مكحلين. جردا جمع أجرد، والأجرد الذي لا شعر في جسده، ومردا جمع أمرد، وهو الغلام الذي لم ينبت أو لم تنبت لحيته. فجردا ليس في جسدهم شعر، ومردا ليس في وجوههم شعر. لأن سبحان الله من 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 يعني من من حكم هذا الشعر، اللحية مثلا، أنها تبين تقدم الإنسان. تجد أنه تكون ما عند لحمة على لحية، تكون سوداء، ثم يبدأ الشيب يدب لها. وهذا كما فسره بعض السلف، كفسر قول الله تبارك وتعالى: وجاءكم النذير، وجاءكم النذير. قالوا: هذا هو النذير، الشيب. إذا دب الشيب وجاءك الشيب هذا نذير، فعليك أن تجتهد. صلى الله أن يحسن خاتمتنا جميعا. اللحية في الدنيا أول شيء هي تكليف، هي تكليف، ولذلك أمرنا بها ونهينا عن حلقها. فلذلك هذا هو الأمر الأول. ففي الجنة تسقط جميع التكاليف، والأمر الثاني قالوا إن اللحية أو شعر الجسد وتحديدا اللحية تبين مراحل تقدم الإنسان في حياته. يعني إنسان مثلا في حال شبابه تكون لحية سودة وما فيها شعر بيضاء، لكن سبحان الله كل ما يتقدم بالسن وينتقل من مرحلة إلى مرحلة دليل وإشارة إلى كبر سنه يشيب تشيب لحيته. قالوا والجنة ليست كذلك، الجنة ما في تقدم بالسن، خلاص 33 سنة ثابت إلى أبد الآبدين، فليس هناك أي حاجة لوجود هذه اللحية أو الشعور. ثم زد على ذلك ما يكون فيها من يعني يلحقها أو يلحق الجسد بالقدر ومن رائحة كريهة، والجنة ليس فيها مثل هذه الأمور تماما. قال ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة فيكتبون فيها لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. هذا مرة يعني معنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله بذكر أبواب القدر وهو الركن السادس والأخير من أركان الإيمان. قال باب الإيمان بالقدر خيره وشره. ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا شك أن الإيمان بالقدر ركن من ركان الإيمان، ولا يقبل الله من مسلم صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالقدر. سأتينا إن شاء الله نقول تبين ذلك. قوله سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقال اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومنها كذلك جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تصور 50,000 سنة قبل أن يخلق ربنا السماوات والأرض كتب مقادير الخلائق كل شيء. شوف حتى هذه أنا ما كنت أفكر فيها، الحين فكرت فيها، حتى هذه مكتوبة قبل مخلقي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن العبد الفقير في اليوم الفلاني في اللحظة الفلانية سيقوم بهذه الحركة. كل شيء. لا يقذفن الشيطان في نفسك يا عبد الله أن هذه الكتابة يعني كما نقول بلغتنا خطوط عريضة، لا، كل شيء بالتفصيل التفصيل. نعم كل شيء كل شيء، أي حركة ذرة، كل شيء. من خلق الذرة أصلا؟ كل شيء. طيب واحد يقول طيب والمعاصي والكفر والذنوب هم قدرها الله؟ ايش رايك بسألك؟ قلت تسألني بسألك ايش رايك؟ ها اكيد. طيب شلون يقدر عليك ويعاقبك؟
يقدر
بقراري انا.
يعني يقدر فعلا يعلم انك ستعصي لكن قرارك انت،
يعني انت الذي اخترت.
اي بالضبط
صح. يعني هذه شبهه قديمه وتذكر يعني في بين فئه واخرى، انه كيف يقدر الله عز وجل على العباد المعاصي والذنوب ثم يحاسبهم عليها؟ واضحه؟ يعني فلان الذي شرب الخمر، فلان الذي سرق، فلان الذي فعل كذا وكذا من الذنوب، هذا الذي فعله بتقدير الله أم ليس بتقدير الله؟ بتقدير الله، أكيد بتقدير الله. لأنك إذا قلت ليس بتقدير الله إذن بتقدير قدره، يعني قدرته جهة أخرى، أإله مع الله؟ أو أن الإنسان يقدر ويفعل أفعالا خارجة عن تقدير الله. شوف هذه الأوازم باطلة. إذن أربع على نفسك، وقف عندما وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ودل عليه الكتاب والسنة أن كل شيء مقدر، حتى المعصية مقدرة. لكن هذا التقدير من الله تبارك وتعالى للمعاصي والذنوب، يقول العلماء، هو علم لا إجبار. يعني الله عز وجل كتب هذه المعاصي والذنوب، احنا قلنا كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل شيء مقدر، كل شيء بما فيها المعاصي والذنوب. لكن هذه الكتابة التي كتبها الله عز وجل فلان سيعصي، هذه كتابة علم، انتبه، لا كتابة إجبار. أضرب مثالا، أنا الآن مدرس، عندي طلبة، بكرة عندهم امتحان، وضعت الامتحان لهم، ثم أنا في دفتر العلامات اللي عندي بقلم الرصاص، مو بالقلم الحبر، بقلم الرصاص سجلت توقع، قلت إن الطالب محمد أنا عارف أنه شاطر وممتاز، أنا أتوقع راح يجيب 10 من 10، تمام؟ وقلت إن الطالب أحمد أو خالد، حتى ما نلتبس محمد وأحمد، إن الطالب خالد أعرف أنه طالب يعني لعوب، وأتوقع أنه يجيب 5 من 10، ماشي؟ تمام، واضح المثال؟ واضح. هذا متى؟ قبل الامتحان. أتيت الصبح وزعت اختبارات، حلوا الطلبة، صلحت الاختبار، ولا فعلا خالد جاب 5 من 10. قلت حق خالد، تصدق يا خالد، أتصدق يا خالد أنني كتبت أنا في دفتر العلامات قبلها بيوم أنك راح تجيب 5 وجبت 5؟ قال استاذ ظلمتني. واضح؟ قال استاذ، هل يقبل كلامه واحتجاجه أنني ظلمته؟ لا، ما ظلمتك، أنت اللي اخترت. قال لا، بس أنا جبت 5 لأنك أنت كتبت 5، وش عليك بالخمسة اللي كتبتها أنا؟ واضح الكلام؟ إذن لعلمي وتقديري عرف خالد مستوى، كتبت هذه العلامة وصدق توقعي، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم أن فلانا سيختار طريق الشقاء، لكن أنت أيها العبد لماذا تنشغل بما كتب الله لك؟ واضح؟ انشغل بما أمرك الله، لأنك لا سبيل لمعرفة ما كتب الله لك إلا بطريقين. واحد، كيف يعرف ما كتبه الله له؟ أو إلا بثلاث طرق. الطريق الأول، الوحي ينزل عليك. في وحي ينزل حين؟ لا، ما في وحي ينزل حين. الأمر الثاني، أنك أطلعك الله على اللوح المحفوظ. هل هذا ممكن؟ لا طبعا. الطريق الثالث التي يعرف بها الإنسان ما قدره الله عليه، انتبه، بعد وقوعه. يعني أنا الآن بعد الدرس بروح البيت، طلعت برا ولا سيارتي منشر، إن شاء الله مو بنشر بس فرضا يعني. طيب أنا الآن أعرف أن السيارة فيها بنشر؟ لا طبعا. لكن لما رحت وشفت أن فيه بنشر، إذن بعد وقوع الأمر الإنسان يقول نعم هذا قدره الله عليه، لكن قبل وقوعه لا سبيل لمعرفته. واضح المواضحة؟ فلذلك لا تنشغل بما قدر الله عليك، لأنه لا سبيل لمعرفته. طيب واحد يقول يا أخي، نفس اللي تقول لا والله، تقول يا أخي قم صل، قل يا أخي الله من قدر أني أصلي، هذا احتجاج بالقدر على ترك الطاعة أو فعل المعصية. نقول له وش وكيف عرفت أن الله مقدر عليك أن تصلي؟ شلون عرفت؟ صح؟ شلون عرفت؟ اطلعت على اللوح المحفوظ؟ أنزل عليك وحي من السماء؟ كيف عرفت؟ تقدر الحين أنت تقوم وتتوضأ وتلبس تروح تصلي، وهكذا. أو شخص يفعل مثلا معصية معينة، تدخين مثلا، تدخين حرام أكيد، اللي يقول تدخين حلال ما عنده سالفة، تدخين حرام ما في روح تعالى. يا أخي قطعت، يقول يا أخي الله مو مقدر عليك قطعت تدخين. يقول احنا وانت كيف عرفت ان الله مو مقدر عليك انك قطعت تدخين؟ ايش دراك؟ تستطيع ان انت اللي قاعد تروح الجمعية وتشتري، وتستطيع انك ما تشتري، وهكذا. اذا لا حجة لأحد بالقدر على ترك الطاعة أو على فعل المعصية، لأن القدر لا سبيل لمعرفته، القدر مما اختص الله به سبحانه وتعالى. فلماذا يشغل الإنسان في أمر لا طائل من ورائه البتة؟ اشتغل بما أمرت به، القدر سر الله، ولا سبيل لمعرفة ما قدر لنا. علينا أن نحسن الظن بربنا، وأن الله قدر لنا الخير، وأن الله قدر لنا الصلاح والطاعة، وأن نسلك أسبابها. بدليل هذا اللي يقول لك هذا الكلام، يقول لك يا خلاص مو مقدر علي أصلي، مو مقدر علي التدخين، تعال في أمور الدنيا، قل له خلاص إذا تبي الولد لا تزوج، إذا أردت الولد لا تزوج، إذا الله مقدر عليك ولد يطلع لك كذي من الأرض الولد، إذا 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 أردت المال أو أردت، لا تشتغل يا أخي، إذا الله مقدر عليك سيأتيك المال. قلت لا يا أخي العبد بد السبب. قلت طيب هذه كتلك. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال الناس قدرية في أمور الدنيا الأسباب من عندنا، وجبرية في أمور الآخرة المجبور، هذا كلام باطل. إذن لنا اختيار، لنا مشيئة، ولكن اختيارنا ومشيئتنا لا تخرج عما قدره الله عز وجل لنا. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.